أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله في هالحلقة إن شاء الله تعالى من موسم مهارات وحلول. إن شاء الله تعالى بنتكلم اليوم مع ضيفنا عن مهارة التأليف، ضيفنا من دولة الإمارات العربية المتحدة الأستاذ علي الشعالي. حياك الله أستاذ علي.
حياك الله دكتور ماجد، وأشكركم على الاستضافة.
الله يعطيك العافية، حنا نستضيفك في بودكاست مهارات وأنتم مستضيفين هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة وتحديدا في معرض الكتاب في أبو ظبي.
بلاد وحدة طال عمرك. قبل المقابلة كنا نتكلم وقلت أنا هنا في الرياض وكانت يعمل القلب طالع.
الله يعطيك العافية، أبد ديارنا وبين أهلنا وأحبابنا. اسمح لي وأنا قاعد أعرف وأقرأ عنك وأعرفك أيضا للسادة المستمعين والمشاهدين. أستاذ علي مهندس،
نعم،
وشاعر ومؤسس دار الهدهد للنشر والتوزيع. أول حاجة لفت نظري مهندس مدني ما شاء الله تبارك الله، شوي تركت عالم الهندسة ولقيناك في عالم التأليف والشعر والأدب.
طيب أنت ملاحظ نحن خرجنا عن الأسئلة والمحاور.
طبيعي.
أنا توقعت المفاجآت. الشعر دائما هو الحقائق، الأرقام، الهندسة، والشعر هي المنفذ، باب الخروج من المدينة والحياة اليومية المليئة بهذه الضغوطات والالتزامات. ولذلك تجد أكثر من يكتب الأدب هو من خلفيات علمية، أطباء ولكن أدباء، هي منظمة معروفة، والشعراء لهم باع في كتابة الشعر تحديدا، لأن يسرح بك باستخدام الكلمات والمعاني والصور في عالم غير مقيد بأي شيء، أنت حر تماما على عكس الهندسة، كل شيء محسوب وبالملي مثل ما نقول.
فأنت ذهبت إلى حرية الشعر.
نعم، عن غير اختيار إلى حد كبير.
اشتغلت في عالم الهندسة يعني فترة؟
نعم، اشتغلت في مؤسسات كبيرة في الإمارات، في إمارة دبي بدون ذكرها عشان ما يكون فيه تحديد، لكن استمتعت بالهندسة واستفدت منها كثير. الهندسة تهيكل الفكر وترتب الأمور بشكل منطقي في ذهنك، والشعر على قدر ما يبدو عشوائي أو قدر ما يبدو في تحدي للمنطق، لكن هو في خيط يربطه ينظمه مثل حبات السبحة.
بالطبع أكيد، الإيقاع والبحور الشعر وأكثر من حاجة،
حتى على مستوى المعنى إذا النتيجة لا توافق النتيجة لا توافق السبب، نعم تجد أن المعنى مفتعل، يعني الكتاب هذا أو السطر هذا عدل بعد ما كتب، لكن إذا كان المعنى منتظم بشكل منطقي إذن هو صادق من القلب والعقل.
بإذن الله هذه الحلقة تكون صادقة من القلب وأيضا من العقل. ودنا نبدأ معك عن مهارة التأليف، ولكن قبلها وش رايك في، خلينا كذا نفهم لماذا وما هي أهمية مهارة التأليف، لأن بعدين بنسأل بعد شوي نقول هل ممكن واحد يكون مؤلف وكيف والتفاصيل هذه، بس قبلها وش أهميتها في وجهة نظرك؟
لماذا الأفكار والمشاعر تحدث في الذهن على اختلاف طبعا الثقافات، اللي يقول لك القلب اللي يقول لك العقل، خلنا نحط كلمة النفس، تحدث في نفسك وكأنها سحابات طائرة في الفضاء، فأن تمسك بها وتنقلها للآخر، ركز على نقلها للآخر، محتاج أنت تفهمها وتقيدها في أو تضعها في قوالب لغوية. هذا معنى الكتابة، أن تمسك بالأفكار والمشاعر وتضع لها معنى وتضعها على الورق أو في ذهنك إذا كنت حافظة من الأجداد اللي كانوا يحفظون الأبيات الطوال. الآن النقل للآخر هو الهدف، يجيب على سؤال لماذا الهدف من التأليف. نحن كائنات اجتماعية وكتل من المشاعر والأفكار، ويجب أن نتواصل، لا نتخيل مجتمعات بشرية سوية وصحيح التعامل فيها إلا بتواصل على المستويين العلمي والشعوري. نحن كلنا خرجنا من تجربة قاسية في التباعد وعرفنا قيمة التواصل حتى على أثر على صحتنا الجسدية. فهذا لماذا، أن تتواصل مع نفسك أولا وتفهم نفسك، وهو تعريف بسيط للذكاء الاجتماعي أو الذكاء العاطفي، أن تفهم نفسك ومشاعرك وأن تنقل هذه التجارب الخاصة إلى حد كبير وعامة. هناك تقاطع بينك وبين أخوانك في الأسرة البشرية الكبيرة، حتى لو لم يكونوا يمرون بذات التجارب، لكن المعاناة في مضمار العمل والنقل، التحديات الأسرية، المشاكل في التربية، يمر بها كل بني آدم من الشرق إلى الغرب والعكس. فهذا هو الهدف من التأليف ولماذا.
طيب خليني إذا تسمح لي يا أبو سيف خليني أجيبها كمهارة. إحنا بودكاست مهارات وننظر لها كمهارة التأليف، نبغى نأخذ الرحلة هذه ونبغى تأخذنا في هذه الرحلة أنت كمؤلف ما شاء الله تبارك الله وكمؤسس لدار نشر، الرحلة من البداية. وخلينا نبدأ الإنسان مع نفسه، ما رأيك؟ هل تنصح أنه الإنسان يبدأ يكتب على طول مباشرة بهدف التأليف ولا يمر قبلها بمراحل تسبقها؟
أنا عزمت دكتور ماجد لما أجيك أني أقول بعض الآراء الخاصة غير منقولة، وأبدأ برأي خاص أن الكتابة ليست اختيار، يعني هذا لا يخضع الأمر لاختيار المؤلف نفسه، ولذلك ستكون نصيحتي ليست ذات جدوى. لو قلت هل تنصح أن يكتب، أنصح أو ما أنصح، اللي يريد أن يكتب سيكتب، لأن المؤثرات اللي فيه تكون أقوى منه، يشعر أنا أن على وشك الانفجار إذا كان طفل أو طفلة أو فتاة أو فتى في مرحلة معينة تكون عليه ضغوط اجتماعية أو عاطفية في محيط الأسرة أو المدرسة أو النادي، ويريد أن يعبر عنها ولسبب ما لا يتاح له، فتجد كتب قصة عن مدرب ظالم أو عن وحش هو يخشى الظلام ويجبر أن ينام في الظلام، وهكذا المؤثرات كثيرة. زائد الموروث، الموروث الثقافي يجعلك محملا ب ما شاء الله يعني كثير من الأبيات والتراكيب اللغوية اللي العقل يبدأ يقارن ويلعب لعبة المكعبات بها، يركب وتجرب نفسك. النقطة الأخرى المحفزات الإيجابية، تجد مدرس لغة عربية، وهذا كثير حصل لكثير من المؤلفين، عرض عليك الأدب إذا كانت الحلقة عن مهارة التأليف الأدبي تحديدا، صحيح، عرض عليك الأدب كخيار ماتع، كمنفذ لبث أفكارك ومشاعرك، ووسيلة لارتقاء سلم النجاح أيضا. فإذا كان المدرس بهذه الحكمة وقدم الشعر أو الأدب في مواقف قريبة، يقع في ذهن الطالب أو في قلب الطفل أو الفتى بموضع التقدير، ولذلك يبدأ يحتذيه. كما ذكرنا في حوار سابق أن قد يكون هناك فتى عند قدرة على التعبير لكن بالألوان، ولذلك مهارة التأليف قد نشجع عليها لكن لا نلزم أحد بها. أشجع الجميع على القراءة لاستقاء المعرفة، لكن لا أشجع الجميع على الكتابة.
دقيقة، أنت أشرت للقراءة.
نعم.
علاقة القراءة بالتأليف كوجهة نظرك؟
علاقة تلازم، ولا يمكن أن يكون مؤلف حتى لو ضعيف بدون قراءة. لكن ماذا تقرأ هو السؤال. في مرحلة التكون، المراحل الأولى، تجد نفسك تقرأ ما يفرض عليك، المناهج المدرسية والشعر الشعبي ما يقدم لك في البيت والحكم المتناقلة والأمثال الشعبية أيضا والفولكلور والقصص الخرافية والأساطير والموروث الديني، هذا يقدم لك تلقائيا يوميا يأتيك وأنت لا تختاره. هذه المرحلة تجعلك بدون إرادة ناسج على المنوال مقلد. فحتى لو
مقلد في الفكرة أم في الكتابة واللغة والأسلوب؟
في الغالب في كل شيء إلا في حالات استثنائية، يعني إذا كان هناك نوابغ أنا يعني ما أحب أتكلم عنهم، لكن في الغالب تجد أن في البواكير تجد أن أنا أحب أتكلم عن الطفل، لأني في النشر نحن الطفل عندنا حتى 18 سنة، فكلمة الطفل أرجوكم أن تفهمونها في هالإطار، مش الصغير، نعم، المفهوم الواسع، مفهوم اليونسكو. فتجد أن هذا الصغير يكتب ليقلد، لأن أعجبه بيت عند أبي تمام ويريد أن يكتب بيت مثله، أو أعجبه شيء من الفخر عند الشاعر الفلاني أو الاعتزاز بالقبيلة ويريد أن يكتب مثله في موقف هو شعر بالانكسار، أو شعر أنه يريد أن يفخر أمام متنمرين بالمعنى الحديث. فينسج على المنوال في المبنى، في المعنى، في الفكرة، في الحكمة. هو لا يحوز ما يكفي من الخبرة في الغالب باستثناء النوابغ إن كانوا هناك، لا يحوز ما يكفي من الخبرة لإنتاج نص فريد. ولذلك هناك في النشر عندنا، في النشر الأطفال، نعلم تماما حقيقة أن الطفل أوسع خيالا من الكبار بكثير، لكن لا نصل إلى مرحلة النفاق لنقول أن الطفل أكثر خبرة من الكبار، لا يمكن. عدد السنوات والتراكم المعرفي والسفر والدراسة والانتقال في المراحل الكبرى في الحياة والمنعطفات كالزواج والعمل يجعل الكبير أكيد أكثر خبرة، وإلا ما قيمة العمر؟ ففي هذه المرحلة هو مقلد. دور الأسرة أن ترعى هذه الموهبة إذا كان لها علامات واضحة، كتابات جادة، ارتقاء لسلم الإبداع، مشاركة في مسابقة دون إعلام الوالدين والحصول على مركز متقدم، ثناء من مدرس، ثناء من لجنة التحكيم، تشجيع من جهة معينة، استضافة من مجلة. إذا تكررت هذه الأحداث والمنجزات دور الأسرة أن تتخذ منهجا وسطا. إذا كان هناك إفراط في التشجيع تموت الموهبة أو تقف في ذات المحطة، هو الإنتاج البدائي. وإذا كان هناك لسوء حظ هذا المبدع الشخص قاسي ويقارن هذا الإبداع منذ البداية بإبداعات متقدمة أو أسماء كبيرة ويطلق أحكام فيها كسر لهذه النبتة الغضة الطرية الحديثة، تموت من الإحباط مش تموت من الفخر الزائد. فالمنهج الوسط هو أن ترعى هذا الموهوب وتوفر له المواد المقروءة والبيئة المناسبة، على أن تذكر أن دائما هو على الطريق، مثل ما يقال باللغة الإنجليزية The road to success is always under construction، أنت دائما على طريق قيد الإنشاء.
كمهندس تحب قيد الإنشاء. طيب طيب أستاذ علي، خليني قاعد أفكر في حديثك الآن. لمن يقرأ؟ هناك بعضهم يقرأ يبحث عن المعنى فيقلد ويأخذ ويستفيد من هذه الأفكار ويبني عليها ويطورها، وهناك من يقرأ في بعض الأحيان بحثا عن الأسلوب واللغة والكلمات والعبارات وجزالة الألفاظ. للمتخصصين مثلا، واحد يبغى متخصص في مجال الهندسة، آخر في علم الإدارة، ثالث مهتم في الأدب، رابع في الإعلام، خامس حسب المجالات هذه، هل ترى أن يغرق في القراءة في تخصصه فقط أم أنه ينفتح على تخصصات كثيرة متعددة؟
القراءة المنهجية تتطلب خطة وأوقات محددة وعناوين تتدرج فيها في التخصص، ولتصل إلى مستوى خبير يقال أنك يجب أن تقرأ ابتداء 10 عناوين ثم تصل إلى 60 عنوان لتستحق كلمة خبير في مجال ما. من يقرؤون للمتعة مثلي ولإيجاد فسحة في الحياة لا أتبع هذا المنهج، لكن أتبع منهج بعيد عن العشوائية أيضا. يعني إذا كنت أحب الشعر وميلي الشخصي إلى نوع معين من الشعر في زمن ما، إذا سمحت لنفسي أن أقرأ في هذا النوع فقط فأنا كأني أمشي في حجرة كبيرة أو قاعة كبيرة مليئة بالمرايا، أرى نفسي من جميع الجهات. القراءة حتى في الطفولة يقال أن الكتاب الجيد هو ما يرى فيه الطفل نفسه أو حياته اليومية أو يرى ما يشبهه، فتنتقل حياته من ذهنه إلى الكتاب ويجد إجابات وتفجر في ذهنه الأسئلة وتفجر الإبداع أيضا. عند الكبير الانضباط في القراءة بالنسبة لي هو أن يكون هناك محور للقراءة المنهجية اللي أنت تريد أن تحقق أهداف وتغطي وتدفع عن نفسك الجهالة في جوانب معينة، ويكون هناك فسحة من القراءة للمتعة فقط، ليس هناك هدف إلا المتعة. وبالقراءة للمتعة يحدث أن تستمر ويحدث أن تستفيد، ليس هناك نص فارغ إلا الرديء، لكن إذا أنت تختار نصوصك جيدا ستصل إلى فائدة لغوية وفائدة فكرية وفائدة حياتية. إذا كنت تقرأ في الأدب السرد، الرواية والقصة القصيرة والنوفيلا القصة الطويلة، ستجد أنك تطلع على حيوات أشخاص مختلفين، الخباز والنجار والطيار والطبيب والإنسان العادي غير الملفت، الإنسان العادي أيضا مهم في الحياة، فستجد أنك تضيف لخبراتك من خبرات هؤلاء الناس وتطلع على يومياتهم، تشاركهم أحزانهم وتتحقق من فكرة أنك لست وحيدا في معاناتك ولست وحيدا في أفكارك ولست وحيدا في شكوكك، هناك من يشاركك كل هذا في هذا العالم الكبير.
طيب أبغى أعود الله يسلمك إلى الرحلة، رحلة التأليف. قرأ، اطلع، طلع عنده اهتمامات في مواضيع معينة، والآن أبغى أخرج عن الأدب وأخرج عن الطفل، أبغى أتكلم في مهارة التأليف بصفة عامة إذا تأذن لي. قرأ وخلاص جاهز. السؤال أول شيء، هل كل واحد ممكن يألف؟ هل أنا أقدر أألف؟ ومتى سوف أحتاج أن أقول بسم الله الآن يجب أن أؤلف؟
بالنسبة لي بثبت عند إجابتي الأولى أن المؤلف ما يختار، ستأتي اللحظة رغما عنه، لأن هي مثل طاقة متفجرة ويجب أن تخرج، وإلا ستخرج في آلام في جسده أو في أعراض أخرى.
خلاص بتتفجر، لازم يبثها في مكان ما.
ستجد يكتب، ستجد يتحدث، ستجد يسجل، يرسم هذه الطاقة. العودة إلى التأليف، مهارة التأليف. تكلمنا عن مرحلة التكون، القراءة والنسج على المنوال، رعاية الموهوب، تشجيع المدرس، توفير المواد. نتكلم عن المراحل الأخرى. أنا قسمتها إلى ثلاث مراحل لكن سأخصرها في مرحلتين. الكاتب الجاد، الكاتب الجاد هو من أصبح له صوت خاص، تقرأ النص فتقول هذا لأدونيس، هذا لغازي القصيبي، هذا لسعاد الصباح. وفي مجال الرواية كذلك، حتى لو كان هناك تشابه في الأصوات لكن المعجم اللغوي، المشاكل التي يناقشها الكويتي تختلف عن المشاكل اللي يناقشها المصري، المعالجة، القرب، نسبة الفكاهة، نسبة الجدة، التركيز، الجرعة الدينية، هذه الثقافة ستنعكس شئت أم أبيت. حتى لو حاولت الاصطناع أو التكلف أنت مكشوف، مشاربك تخرج في مخارجك. ولهذا فالكاتب الجاد هو من يستطيع أن يتحكم في الأوتبوتس. نرجع للهندسة، أكبر معادلة في الهندسة للعلم هو الانبوت يساوي الانبوت، الاوتبوت مع البروسيس. اذا المخرجات لا تساوي شيء الا المدخلات بعد المعالجه. اذا عدلت المدخلات
بتتعدل تلقائيا،
تلقائيا تتعدل المخرجات. لا يمكن ان تتصور ان تصب في وعاء ماء ويخرج عصير برتقال، بالتاكيد هذا ينافي العقل. فالكاتب الجاد يصل الى مرحله يعرف تماما ويدرك أنه بحاجة الآن للقراءة في مجال الفلسفة، لأن عنده كذا ناقص، يعود للقراءة التراثية ثم ينتقل إلى الكتاب المترجم لأن يريد أن يكون معاصرا. He doesn't want to lose touch، يريد أن يبقى على اتصال بحاضره. ثم يعود لجذوره وأصله ويثري تجربته ويأخذ هذه السفينة في هذا البحر المتلاطم اللي اسمه الحياة مع الوقت، ويصبر. دائما سيشعر بالنقص المبدع والكاتب تحديدا. أنا متحيز الكتاب عن الرسامين وعن الفنانين كلهم. الدكتور البروفيسور عبدالله الغذامي قبل أيام كان في معرض أبوظبي وقال قمة الفكر الفلسفة وقمة الإبداع الشعر، وأنا سألتزم بكلام أستاذي. فالشاعر والمبدع في المجمل كائن قلق، يشعر دائما بالنقص ويشعر دائما بالذنب تجاه تجربته وتجاه الآخر. وهذا قد يفسر القنبلة التي تريد أن تنفجر. يريد أن يقول شيئا للعالم، يريد أن يحدد موقفا. هو يعيش قلق بسبب ابتداء هويته، هو عنده علامات استفهام كبيرة عن هويته، مش بالضرورة أصله هويته ككائن، موضعه من أبيه، موضعه يعني من مجتمعه. هذه الأسئلة تلح عليه بشكل مزمن إلى أن تقدح شرارة الإبداع وينتج. الكاتب الجاد، نعود لي ما بعد التكون،
يجل صوته. قسمين، كاتب جاد و
قلنا التكون، الكاتب الجاد في مراحل الأولى قلنا بنختصرهم. نعم. إلى قسم واحد. جاد، كاتب جاد في مراحل الأولى عند ملامح الصوت الخاص، لكن كاتب جاد متقدم أصبح متحرر من النقد الخارجي، يكتب وهو يعلم أن ما يكتبه سيكون مهما في يوم ما، لكن لا يهتم، لأن الكتابة بالنسبة له مسألة مصيرية، مسألة وجودية. يريد أن يكتب لأن أيضا يشرب ماء ويتناول الطعام، فالكتابة بالنسبة له هذا شيء ليس منه مفر. لكن أيضا يدرك أن مشروعه الكبير بحاجة إلى رعاية خاصة، مثل ما قلنا، نكهة فلسفة، إضافة فكر مترجم، متابعة الأسواق العالمية الاقتصادية، هذه مجريات العالم، الاطلاع على ما يحدث في البيئة، أنا ابن بيئتي. فهذا الكاتب الجاد. الكاتب الجاد أيضا متقدم عن الكاتب الجاد الأدنى، إذا سمحت لي بالأدنى والأعلى، أن يعلم ويدرك أن مدخلاته لا يجب أن تكون من ذات الفن. إذا أنا أكتب رواية يجب أن أحضر معارض فنية، إذا أنا أكتب شعر يجب أن أحضر عروض مسرحية. والتداخل بين هاي الأجناس الأدبية وبين هاي المجالات الفنية مثبت بالتاريخ، بل إن بعضها كان فن واحد. الفن المسرح والشعر كانوا فن واحد، الشعر كان يكتب للمسرح والمسرح كان يعرض لتقديم القصائد في أيام الفلاسفة الإغريق. إذن لا تستطيع أن تنفك من هذه الدائرة أو الحلق المتداخلة. إذا ظننت للحظة أن أنت شاعر فيجب أن تنكب على قراءة الشعر فأنت مخطئ، وسيرى المتلقي الواعي الناقد الأكاديمي حتى المتلقي الناضج اللي هو قطع شوط وبلغ من الكبر عتية في مسألة القراءة أن أنت محصور في دائرتك. كذلك دائرتك الثقافية والاجتماعية، ما يخفى علينا في عصر السفر الميسر والرخيص أحيانا أن الذهاب لمناطق أخرى، الاطلاع على بيئات أخرى. يعني دائما نحن في مجال الشعر نقول أكيد امرؤ القيس ما أخذ دورة غواصة، فأنت عندما تطلع على هذه الألوان تحت الماء أو تصل في زملاء من الإمارات والسعودية بكل فخر وصلوا إلى الفضاء، بالتأكيد هذا يحدث خلخلة في الأنظمة اللي أنت تظن أنها ثابتة، أنظمتك الشعورية. يضيف هذه الخلخلة هي ما تحتاجه، ما يسبب للإنسان الخوف مع تحفظي على هالكلمة أو القلق أو الحراك الداخلي، ويشعر أحيانا أنه إنسان غير طبيعي. لماذا أكلم نفسي؟ هذا هو الشاعر، هذا هو الكاتب، دائما في قلق.
ما شاء الله، حديث ممتع ولا حبيت قاطعك كثير أستاذ علي. طيب خلينا أبغى أنتقل إلى مرحلة كيف. مرحلة الآن هو في خلاص وصل وبنى الفكرة وأخذ كثير من يعني المعلومات التي ذكرتها مشكورا، بس وصل إلى مرحلة كيف. وخليني يعني أفسر كيف بأنه جلس على الطاولة معه يعني اللابتوب أو الكمبيوتر المحمول أو ورقة وقلم أو أي طريقة يحب أن يكتب فيها، وبدأ يكتب وبدأ يرتب أفكار وبدأ يأخذ راحته على مراحل كثيرة متعددة. ما هي التوصيات في هذه المرحلة؟
طيب،
لأن بعدين سوف ننتقل مرحلة المراجعة والتقييم، مرحلة النشر، مرحلة، فخلينا نمر على هالمرحلة.
مسألة كيف، واسمح لي إن كنت في المراحل السابقة تحدثت عن التلقي أكثر من الإنتاج. الآن نأتي للإنتاج، ممارسة الكتابة، مهارة الكتابة والتأليف. في مقولة شهيرة لستيفن كينغ الكاتب المعروف اللي حولت كثير من رواياته إلى أفلام، إن لم تكن قادرا على إيجاد وقت للقراءة فلن تجد وقتا للكتابة. المسألة بسيطة جدا، العبارة على بساطتها لا تركز على القراءة والكتابة، هي المسألة تركز على الجانب العملي. إذا أنت تقول أنا موهوب لكني مشغول عن القراءة، إذا بالتالي أيضا لن تكتب. فمنطقيا إذا أردت أن تؤلف يجب أن تخصص وقتا للتأليف، مع قناعتي الشخصية أن هذا الأمر ينطبق بنسب مختلفة على الجنس الأدبي الذي تكتبه. وإذا وضعنا خط فاصل كبير داكن أحمر قاني بين الشعر والسرد، السرد القصة أو الرواية تحتمل أن تكون مشروعا منظما. يوم السبت من الساعة 11 للساعة 2 بجلس أكتب جزء من فصل في روايتي الكبيرة التي ستنتهي خلال 6 أشهر، هذا مقبول. لا تستطيع أن تقول ذات الشيء عن الشعر. يوم السبت الساعة 11 بكون في حالة شعورية مختلفة وسأكتب قصيدة من كل أسبوع، لا يمكن. الشعر بحاجة إلى حالة شعورية مثل ما ذكرنا خاصة جدا، وتوهج يصل بك إلى أن تكتب كلاما على غير نسق الكلام العادي. لكن في المجمل تخصيص وقت، تحضير الأدوات العملية. إذا أنت تحب القلم اللي خطه جميل اشتري 10 أقلام خطم جميل بألوان مختلفة وخلهم عندك. في عصرنا هذا كمبيوتر جيد، شاشة كبيرة، كيبورد جيد. أنا كنت أخبر أحد الزملاء في يوم الأيام أن روايتي التي كتبتها، أنا في الأساس أكتب شعر لكن عندي محاولة في مجال الرواية، استغرقت مني 3 سنوات بسبب الانقطاعات، عدم تخصيص وقت محدد، لأني جاي من مجال الشعر المزاج، ولأني كنت أكتبها على كمبيوتر ضعيف. ففي نصوص، في فصول كثيرة كنت أضطر أراجعها وأجد منها في حروف ساقطة أو الكيبورد مش مريح. فالاعتناء بالأدوات ما يسمى بالجوانب اللوجستية العملية،
أو خلينا نقول طقوس الكتابة،
طقوس الكتابة والمعينات عليها. غرفة جيدة الإضاءة، جيدة التهوية، منقطعة إلى حد ما عن إشغالات الأطفال، أو إذا كان هناك واجب اجتماعي يقوم به أحد أفراد الأسرة ممكن تزحب نفسك وتستقل. العزلة بمفهومها الواسع، السفر، الذهاب لمزرعة،
بعد المشتتات، الجوال، التلفاز، الجوال.
طبعا هذا روحه عدو كبير لكل الكتاب والمبدعين، صدقني. يعني حتى إذا أدخل الكلام في بعضه في مجال النشر الأطفال والكتابة، تجد أن أي شخص في هذا العصر تسحب عن الجوال لأي سبب، سبب انقطاع الشحن أو عقوبة لطفل، سلوكه يختلف تماما تجاه الإبداع
تماماً.
في شقيه التلقي والإنتاج
تماما.
فنعود للمهارة، إعداد الجوانب العملية، ويعني ممارسة طقوسك كما تحبها. لنستأنس بالخطاطين، يعني تسأل الخطاط يقول لك أنا إذا كتبت آيات من كتاب الله يجب أن أتوضأ وألبس أفضل اللبس قبل أن أبدأ. هذا طقس يقوم به الخطاط ويريحه ويجعله مؤهلا ويشعر بالكفاءة لحمل الآيات الكريمة. الكاتب، في كتاب يحب يكتب بالبجامة، وفي كتاب متقاعدين لكن يستيقظ صباحا، يأخذ الدش ويجلس بلبس العمل على مكتبه، لأن هذا عمل، فهذه مسؤولية ويريد أن يتعامل معها بالتزام. ساعتين أو ثلاثة أنا منقطع العالم وأحصل على أجري. وهذه النقطة أحب أن أشدد عليها، أن الحافز النفسي في بيئات تحفظ الحقوق وتحترم الملكية الفكرية وتعامل المبدع شخصية مؤثرة ومقدمة وتعلي من شأنه وتجعله مكرما دونا عن التافهين والبهلوانات اللي نشوفهم في بعض الوسائل أحيانا، هذا محفز داخلي عميق، أن أنا أمارس شيء نبيل، أنا أرتقي سلم المجتمع وأضع نفسي في مكانة رفيعة لي ولورثتي. سيقول أبنائي أن أبانا كان شاعرا أو كان أديبا. إذا كنا، وهذا في سوى المجتمعات العربية، إذا كنا في مجتمع لا يقدر هذا المبدع، يتسلل إليه الإحباط إن لم يكن دائما من فترة لأخرى. فهذه الخطوات العملية، الخطوات الفكرية أو الخطوات الفنية، technical side مش practical side، technical side. وأعتذر عن استخدام اللغة الإنجليزية، لكن لأن الفنية فيها اختلاط بين الفني الارتستيك والفني التخصصي. الخطوات التخصصية يجب أن تلم بروافع وأدوات عملك أو فنك اللي تكتب فيه. ما ينفع تكتب رواية وأنت في الحقيقة تكتب قصة طويلة، أو تكتب شيء يشبه الأسطورة مليء بالخرافات غير المبررة، أو التسلسل المقطوع، أو الشخصيات غير المبنية، أو الشخصيات غير ذات الملامح المسطحة التي تشبه بعضها بعضا في الصوت والشخصية وفي الكرم والبخل والعصبية. أنت تكتب نفسك في الحقيقة. الرواية لها مهارات محددة ولها اتجاهات حديثة، لا يمكن أن تغتر بقراءاتك للكلاسيكيات العالمية وتعيد إنتاجها ونحن في عصر يكتب رواية مختلفة تماما. تبدأ بالمفاجأة، تبدأ من حيث تنتهي وتنتهي من حيث تبدأ. التصاعد مش واحد، الكلايماكس أو القمة أو الحبكة ليست واحدة، أحيانا يكون في عدة قمم، أحيانا لا يكون هناك مفاجأة، رواية خطية لكن المفاجأة في الشخصية، شخصية تعيش في جبال الألب وتعاني من عرج وتمارس إصلاح التلفريك، هاي ما تنتظر أنه يطيح، هو طايح قبل لا تبدأ الرواية. فالإلمام بالشروط الفنية والمتطلبات التي تكتب فيها، للجنس التي تكتب فيه. الشعر، أنت ذكرت أن الشعر الكلاسيكي يقوم على الوزن والقافية وكذا، المدارس الحديثة أيضا تتكلم عن شعر يقوم على المجاز والمعنى الحديث والابتكار في تركيب الجملة وكذا. لا يمكن أن تكتب خاطرة وتقدمها لجمهورك على أساس أنها شعر وتطالبهم بالتسامح والتشجيع. الجمهور واعي بكل شرائحه اليوم، اليوم نصك يقارن بزميلك مش في الدولة الجارة، في القارة البعيدة. فأنت تكتب للعالم كله، فهذا شرط آخر، الإلمام بالاشتراطات الفنية والمتطلبات للجنس اللي تكتب فيه. الشرط الآخر يعني اللي أنا أشوفه ضروري أيضا للمبدع الجاد، احنا نتكلم الآن عن المتقدم، التحرير. التحرير مرحلة ممتدة تبدأ بمراجعتك للنص، استشارة زميل متخصص، استشارة فرد من أفراد الأسرة أو صديق غير متخصص عينة عشوائية من المجتمع. إذا كان النص
هذا قبل النشر تعطيهم إياه تأخذ رأيهم
فيها بالتأكيد قبل النشر. الآراء والتغذية الراجعة اللي بتأتيك من هذه الشرائح على اختلافها مش ملزمة. إذا صديقك قال يا عمي اتفلسف علينا، أنت مش بالضرورة تروح تقطع النص وتحطه في الشواية، لكن في نفس الوقت إذا أنت جربت على عدة عينات وشرائح مختلفة مثل ما قلت في الخبرة والقرب للأدب وجدت أن في استياء عام أنت حر، لكن أنا أعتبره شرط جيد لقياس إبداعك لأنك لا تعيش لوحدك على هذا العالم. والنبرة المغرورة المتكبرة اليوم اللي أنا أكتب لنفسي ولا يهمني أحد، هذه نبرة بالنسبة لي لأن البودكاست يحتفي بالآراء الشخصية. نعم. وأنا عندي الحرية أني أقول أنا لا أعتد بهذه الآراء إلا في إطار أن هذا الشخص متأكد وهو كاتب متحقق فيجد أن النقد فيه حقد أو يأتي من صحفي غير متخصص أو مدفوع الأجر أو من ناس عندهم أجندات، في هذه الحالة ممكن يقول أنا متحرر من هذه القيود.
طيب جيد، احنا ما شاء الله خدنا الرحلة من يوم القراءة وبناء الأفكار ومعرفة هالأمور إلى الكتابة إلى الناحية الفنية إلى الآن وصلنا، خليني إلى المراجعة التي ذكرتها، أبغى أصل لواحدة من المراحل المتأخرة في النهاية مرحلة النشر، وأنا مبسوط أني جالس مع مدير ومؤسس لدار نشر. خلص الرواية راجعها جاهزة، أو بلاش أقول الرواية، الكتاب في أي مجال، في مجال قد يكون تخصصه أو مجال أدبي أو غيرها موجود، دور النشر كيف يتعامل معها؟ علمونا أنت وأسراركم كيف الناس يتعاملوا معكم.
أنا حاضر، وسؤالك ما هي مراحل النشر؟ بس مو تسمح لي أعلق على كلمة ورغم أن أنت مدير الحوار.
نعم.
انظر كيف برمجنا ناشطو التواصل الاجتماعي، انتهيت من الرواية. اليوم كل من يقدم القراءة خيارا ماتعا يقدم الرواية الخيار الأول والأرقى. إذا كان عندي ابن أو صديق يحب ميكانيكا السيارات أتحرج أن أهديه كتابا في مجال ميكانيكا السيارات وأدفعه دفعا للأدب لأن الأرقى، ومن الأدب رأس السلام الرواية، وحتى يخرج في فلتات لسانه مثل ما حصل الآن. وهذا يرجعني خطوة للوراء لو تسمح لي دكتور ماجد، أن القراءة اللي تكلمنا عنها في مسار منهجي قلنا لدفع الجهالة عن نفسك وسد ثغرات في فكرك وإضافة نكهات لذائقتك يعني إثراء لغتك وكل هذه الأهداف المشروعة والضرورية للكاتب الجاد، ثم تأتي مسألة القراءة المتنوعة بالضرورة، يعني بالضرورة يجب أن تنوع قراءاتك ومشاربك. أيضا أريد أن أتقدم خطوة عن القراءة لمرحلة التحرير. في كلمة قالتها الكاتبة الكبيرة مارغريت أتوود، إذا كنت خائفا وأنت جالس أمام صفحة بيضاء أو شاشة، إذا كنت لا تستطيع الكتابة أمام صفحة بيضاء وأنت جالس أمام صفحة، فأنت خائف من شيء ما، مش خائف من الكتابة فقط، أنت خائف من شيء ما. وهنا يعني تشرع أبواب التأويل والتفسير أبوابها، يعني تشرع أبواب التأويل والتفسير، وأنت حر فكر. الكتابة للشجعان للجريئين للفرسان. إذا استطعت أن تكتب رسالة لنفسك في الماضي وتعاتب نفسك على بعض الأخطاء أنت شجاع. إذا لم
تكتب رسالة في الماضي شرح هذه، هي عادة يقول لك رسالة للمستقبل
أو المستقبل.
أها.
المستقبل فيها نوع من الطموح، كيف ترى نفسك في المستقبل، لكن في الماضي الدكتور ماجد في سن 18 في جامعة كذا في الولايات المتحدة كان وده لو لعب الرياضة الفلانية، هذا ممكن يستحق الأمر رسالة تصالح نفسك بعد ما أعرف كم سنة. زين.
نعم.
فهذه الشجاعة الآن لما تعرض أفكارك ومشاعرك ومشاكلك وقلقك الكبير في عمل روائي أو في قصيدة عميقة أو حزنك على فرد من أفراد أسرتك أو عزيز أو كذا، هذه شجاعة أيضا لأن أنت تخرج الداخل إلى الخارج. نأتي الآن لسؤالك مراحل النشر ولن أطيل فيها
الآن. إيه حريصين نسمع مراحل النشر.
مراحل النشر، المرحلة الأولى قبل أن تطرق باب أي ناشر أن تتم العمل على نصك بما يرضيك وبما يوصل النص إلى مستوى مقنع ومرضي للعرض على ناشر محترف. إذا كان النص مش جاهز أو مجرد حلم أو فكرة ما زالت طور التكون، لا تتعب نفسك ولا تحرج نفسك لأن الناشر مش متلهف أن يرعى عملك للثلاث سنوات القادمة، نريد عمل جاهز يحصل في الدول المتقدمة في مجال النشر. أن يتعاقد ناشر مع كاتب كبير له منجزات عملاقة لتأليف كتاب في مجال ما، موضوع أو حتى عمل أدبي للسنوات القادمة، ما يسمى بالكوميشنينج أو التأليف. لكن هذا ليس لك أيها الكاتب المبتدئ الذي تتابع هذه الحلقة لتحصل على طرائق الحصول على عقد مع ناشر. أتم نصك إذا استطعت وعندك القدرة اللغوية أنك تدققه وتضمن سلامة اللغة وخلوة من الأخطاء الكبيرة، وتراجع علامات الترقيم ليكون بين قوسين presentable، لما يشوف الناشر ما يشمئز، ما يقول من هذا المبتدئ اللي تجرأ بعد ما وضع 15 علامة استفهام من ورث الشات مال MSN قبل في التسعينيات أن ييني يسمي هذا كتاب، أو العلامات الطائرة والمسافات الزائدة. تحقق من التدقيق اللغوي، من سلامة اللغة، من الترقيم، ثم قدم لناشر متخصص في مجالك. إذا كان الناشر متخصص في التنمية البشرية أو ما يسمى تطوير الذات، لا تقدم نعود للأدب مثل رواية. إذا كان الناشر
اختيار الناشر، لأنه أنا قاعد بس
المتخصص
يقول لي المخرج يقول لي الوقت على النهاية، فأنا قاعد أحاول ألوم
اختيار آخر الناشر القريب من تخصص كتاب
أسلم.
ثم مراحل النشر، التعاقد إذا كنت متشكك من شريكك لا تشارك معه، الناشر شريكك مش عدوك ولا خصمك، لكن من حقك أن تطلع على العناصر اللي تشغل أي مؤلف في التعاقد مع ناشر، مثل النسبة، عدد النسخ، مناطق التوزيع، لغة النشر الأولى والثانية. قد يكون هناك اتفاق في دول أخرى، إذا نجح كتابك في الإنجليزية أترجمه للفرنسية، إذا نجح كتابك مقروءا أحوله إلى صوتي، إذا نجح كتابك صوتيا أحوله إلى فيلم. يسمونها حقوق اللايسنسز،
نعم،
التراخيص.
عفوا، أنت ذكرت نسخ النشر، عادة كم يطبع؟
بحسب السوق من 1,000 إلى 2,000 في الأسواق الناشئة.
نعم.
في الأسواق الكبرى اللي هي فيها إقبال على القراءة أكثر، من 5,000 إلى 7,000 هذه الطبع الأولى، وبحسب اسم المؤلف وشهرته والموضوع والجوائز اللي حصل عليها. في عوامل كثيرة، بس يسمونه رول اوف ثمب أو الرقم السريع، 1,000 إلى 2,000 الطبعة الأولى. أنت جربت إبداعك والناشر جرب استثماره، وهذا حق مشروع للطرفين.
حقيقة الحديث معك ممتع أستاذ علي، ولكن للأسف الوقت ضاق علينا. كلمة أخيرة نختم بها، الله يعافيك.
الكلمة الأخيرة بعد الشكر الجزيل لكم، الكاتب يجب أن يتذكر أنه اليوم يكتب للعالم. فالكتابات الصغيرة وجلسات المجالس والقصيدة مال العيد اللي صفقوا لك عليها انتهت. نحن اليوم في قرية عالمية صغيرة. حسن أدواتك وارفع مستواك ودرب ذائقتك، مثل ما دربنا ذائقتنا على الكبسة، جربها على السوشي وعلى الستيك وعلى كل شيء، واكتب نص عالمي بامتياز إنساني يقبل، مليء بالحب والتسامح، ويعبر عن تجربتك الشخصية ويتقاطع مع الآخر في الجوانب الإنسانية.
أستاذ علي الشعالي، مهندس وشاعر ومؤسس دار الهدهد للنشر، شكرا لك ونلتقيك إن شاء الله على خير.
شكرا دكتور ماجد على أسلوبك الراقي، وشكرا لفريق العمل، سامحونا على الإطالة.
تسلم، سعدنا بك كثيرا.